الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما بعده. فقد وقفنا عند المساله الرئيسه في حديث فاطمه بنت قيس رضي الله عنها، وهي هل للمبتوته البائن بغير الحامل نفقة وسكنة؟ هذه هي المسألة، وذكرناها على ثلاثة أقوال. القول الأول لا نفقة لها ولا ولها السكنة، لا نفقة لها ولها السكنة. والقول الثاني لا نفقة لها ولا سكنة، يبقى لا نفقة لها ولا السكنة. الثاني لا نفقة لها ولا سكنة. والقول الثالث لها النفقة والسكنة. وهذا طبعا على الوجوب، يعني القول في الوجوب، لكن والله إذا أعطى أعطى، إذا لم يعطى لا شيء. لكن الكلام أنا هل يجب عليها، هل يجب على الزوج؟ لا، هذا الكلام لا نفقة لها ولها السكنة، لها النفقة والسكنة. القول الثاني لا نفقة لها ولا سكنة. ده المسألة. وذكرت طبعا الأقوال بإثر كل قول ما استدل واحتج به، وفي مجلس اليوم إن شاء الله تعالى التحقيق في هذه المسألة. وثمت مسائل أخرى فروع استطردت فيها بعض الشيء لأنها من الأهمية بمكان. فنحاول إن شاء الله أن ننتهي من يعني مما أعد المجلس اليوم، وتبقى طبعا تصفية لهذا الحديث فيما يتعلق ب كلام النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في أبجام، وفي اختيار أسامة، وما تفرع عن ذلك من مسائل محدودة. فالتحقيق أن القول الثاني هو الراجح على ما جزم به الإخوة في المجلس سلفا، بعدما استقر عليهم ما يتعلق بكل قول، وذلك من وجوه. القول الثاني هو الراجح، وذلك من وجوه. ولا نفقة لها ولا سكنة. الوجه الأول صحيح صريح حديث فاطمة بنت قيس مرفوعا، وفيه ليس لها، أي المطلقة ثلاثا، ليس لها نفقة ولا سكنة. صرحت بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير رواية كما سبق في شجرة الإسناد. ألا يجب ذلك ولا يجبر عليه؟ ولا يجبر عليه، فإن كان من إحسان كما حدث في بعض القصة فلا مانع، هو ما ورد به سياق القصة. ورأيناه في قول إبراهيم النخعي التابعي حيث قال المطلقة ثلاثا لا يجبر، أي الزوج، على النفقة. يبقى معنى كده إيه؟ إن أعطى يعني كما حدث في القصة، يعني إحنا أعطيناك من عندنا، أما قد أبيت فلا شيء لك. زابت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما قال رسول الله. مفهومه إن أعطاها احتسابا ورحمة من عنده فله ذلك. ومن وجه حسن مرفوعا من طريق صاحبة القصة، إنما هذا لمن كانت لها رجعة، ولا يعارض مثل هذا المرفوع من الوجهين السابقين بموقوف على صحابي، وإن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ لم يثبت عنه من وجه صحيح مرفوعا. وما قاله الطحاوي فيما سبق مجازفة ومخالفة علميا. إيه اللي عمله؟ مرسل، يعني أبطل به حديث أصلا، يعني حديث صحيح كهذا أبطلوا بحديث إيه؟ بإسناد منقطع بين إبراهيم وعمر حيث رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. وطبعا حكينا بالنكارة من هناك من قطاعه من هذا الوجه. بل عورض قول الصحابي بمثله، هذا عمر رضي الله عنه عورض بصحابية كفاطمة بنت قيس، وهي من الصحابيات الأول جليلة القدر. وهذا عبد الله بن عمر كما سبق ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، له رأي مخالف رأي أبيه، يبقى ابن عمر عبد الله وفاطمة صحبة القصة، تمام. وقد احتجت على المعترض بنفس الآية التي احتج بها، ولا لا تخرجهن من بيوتهن، نفس الآية إلى آخره، وهي رفعت حكم المسألة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احتجت بالآية ورفعت الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما عللت به من الوجه الصحيح ورد من وجه حسن عنها مرفوعا كما حررناه في المجلس السابق. الثاني قوله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن إلى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، سياقها ظاهر في المطلقة الرجعية كما سبق بيان، وعلى ذلك المفسرون. وكذا قوله أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، قال فيها المفسرون كقولهم في الأولى كما سبق بيان. الوجه الثالث الآيات الواردة ظاهرها العموم، هو مخصوص بالحديث المذكور، فلا وجه للمعارض بالعام في وجود الخاص كما في القول الأول، تمام؟ يعني أوقاف الخاص واستدلوا بعموم، وهذا غريب، يبقى لا وجه للمعارض بالعام في وجود الخاص، بل يتعين المصير إلى الخاص كما مقرر في علم الأصول. ولا يجوز رد الصحيح بمثل ما ذكر وتعقبناه في محله. الرابع المطلقة البائنة أجنبية لا خلاف في ذلك، فأي أمر يحدث لها ولزوجها بعد بينونتها إلا بنكاحها بآخر نكاحا صحيحا مدخولا بها، فلم يبق إلا العدة، وأحكام العدة في بابها إن شاء الله تعالى في الباب التالي. ويتفرع عن كونها أجنبية القياس المذكور عند أصحاب هذا القول، أي القول الثاني، لو زنى رجل بامرأة هل يلزمه نفقة وسكنة؟ قياس، والشيء بالإيه؟ بالنظير كما سبق. وعليه فما ذكر في القول الأول والثالث لا يسلم له، وهو متعقب في محله وبما ذكرته في التحقيق المذكور. فرع أظهرت هذه المسألة مثالا مهما في الاصطلاح الفقهي الأصولي، وهو الاختلاف في فهم النص. نستفيد بقى من الفقه المقارن ونطبق الفروع على الايه؟ على الأصول. فأصحاب الأقوال الثلاثة استدلوا بنفس الآيات من سورة الطلاق، نفس الآية استدل بها الأئمة الثلاثة أو الأقوال أصحاب الأقوال الثلاثة. ومثل هذا الاختلاف لا يقطع بأحد الأقوال إلا بالقرائن الدالة على صرف ظاهره المحتمل من حيث المجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد والشبيه والنظير والإماء والتنبيه وغير ذلك. ما دام ان اختلفوا في ايه؟ فهم نص، يبقى امتى اخد باي نص؟ بقى باي قول؟ يبقى لابد من القرائن بقى اللي تؤكد على صرف القرائن الداله على اعتماد قول عن قول، صحيح؟ ما اقولش بقى والله دول اكثر من دول وشاف دول يعني وجهاء ودول مش وجهاء، ما تحسبش، او اقول لك خد اللي يعجبك من الثلاثه، ما ينفعش. قلنا في الفقيه المتفقه ان الحق ايه؟ واحد. يبقى أما وقد استدل الثلاثة بنفس النص، صحيح؟ إذا لابد من القرائن الدالة على اعتماد قول دون، وده اللي حصل من خلال المجلس السابق. ولابد من التلازم بين القرآن والسنة الصحيحة بذلك، صحيح؟ رأينا أنه أخذوا ظل القرآن وتركوا السنة الصحيحة، واعتبروا أن حديث فاطمة مخالف لإيه؟ لظل القرآن، وهذا كلام خطير، واضح إزاي؟ تمام. والبعض احتاج ان دي جاء من طريق امرأة ودي جاء من طريق عمر، طبعا اقوال طبعا غريبة ما تعرف عند ائمة العلل سلفا. والقرآن يرد الى مثله متصلا ومنفصلا، يعني ايه؟ يعني قد اخذ بنفس الآية بما دلت عليه وبمعومات، وقد يؤخذ بآية اخرى في محل السياق من وجه اخر، يعني لا تبقى في موضع واخرى في ايه؟ في موضع، تمام؟ ويرد إلى السنة بيانا وتخصيصا وتقييدا، وده على أهل السنة أن القرآن يرد إلى الإيه؟ ودلائله يعني أكثر مما يتصور. وكذا يقال في السنة مع مثلها، فلا يرد الصحيح منها بالضعيف أبدا. وقول الصحابي يرد إلى القرآن والسنة، ولا يقدم قوله عند المخالفة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال أبدا. ولا يقال ثبت قول الرسول صلى الله عليه وسلم من طريق رجل أو من طريق امرأة، فالصحابة كلهم عجول، فهذا لا يعرف عند أئمتنا أهل الحديث والأثر والعلل أهل السنة، ولا قياس مع صريح النص، ولا يقدم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أي أحد كان. ويرفع الملام عن أئمتنا السالفين، ويرفع الملام عن أئمتنا السالفين المجتهدين في ذلك، ولنحذر غرائب الأقوال والاستدلالات، والله الموفق إلى ما يحبه ويرضاه. فرع اتفقوا على أن المعتدة من وفاء إن كانت حائلا لنفقة لها، يعني حائلا غير حام، واختلفوا في وجوبها لها إن كانت حاملا على قولين. الأول لنفقة لها، وهو قول الجمهور، وتعليله لأن المال قد صار للورثة، ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو من أجل الحمل، ولا يلزمه ذلك ولا يلزم ذلك الورثة. تأمل من هذه التعليلات، وهي أحد الورثة وكذا حملها، ولأن النفقة مقابل التمكين من الاستمتاع وقد زال، أي الاستمتاع بالموت، ولأن حبسها من أجل الشرع لا للزوج. وضح التعليلات دي؟ يبقى لأن المال صار للإيه؟ للورثة. طيب، ونفقة الحامل وسكن الحامل إنما هو للحمل أو من أجل حمل، ولا يلزم ذلك الورثة وهي أحد الورثة وكذا حملها، ولأن النفقة مقابل التمكين من الاستمتاع وقد زال الاستمتاع بالموت، ولأن حبسها من أجل الشرع لا للزوج. كل هذه تعليلات لأصحاب هذا القول. القول الثاني لها النفقة، وهو قول عند الحنابلة، وتعليله لأنها حامل فوجبت لها كالمفارقة له في حياته، لأنها حامل فوجبت لها النفقة كالمفارقة له في كالمفارقة له في حياته. والتحقيق أن قول الجمهور أن القول الجمهور لوجه تعليلاته، أما القول الثاني فبعيد وقياسهم لا يستقيم، لأن المفارقة مفارقة بائنة لا نفقة لها ولا سكنى على الصحيح، كما سبق تحريره، وسبق أن المذهب عند الحنابلة لا نفقة ولا سكنى للإيه؟ للبائنة، ولا يخرج على الحامل المطلقة كما هو ظاهر. السؤال: هل للمعتدة من وفاة سكنى؟ ده على قولين. القول الأول لا سكنى لها مطلقا حائلا أو حاملة، وهو قول الحنفية وقول عند الشافعية والحنابلة، والتعليل كسابق في النفقة، فلا سبيل إلى إيجابها. نحن نتكلم في الإيه؟ في الوجوب، لكن قلنا إنه مسألة التسمح ومراعاة البر والمعروف والعرف والإحسان وإشي، هذا شيء لا حرج فيه، لكن التعنت لا، أنا لي نفقة ولي سكنة، ده محل الكلام، تمام؟ كما حصل في السياق رواية فاطمة بنت قيس. يبقى لا سبيل إلى إجابها لانتهاء الأمر بالوفاة، ولا يلزم ذلك الورثة، لا يلزم، لكن أما وقد فعل الورثة برا جزاهم الله خيرا، تمام؟ كما حدث هناك أهل المخزومي أرسلوا رفضوا، تمام؟ ولا يلزم ذلك الورثة، ولأنها محبوسة لأجل الشرع لا للزوج. القول الثاني قالوا لها السكن حاملا وحائلا، وده قول الملكية والشافعية في المشهور، والحنابلة أيضا في المشهور، وتعليله أنها معتدة من نكاح صحيح فوجب لها السكن كالمطلقة. والتحقيق أن القول الأول هو الراجح، وأما قياس الثاني على المطلقة فلا يسلم له من حيث الجملة، لأن الطلاق باختيار ولا اختيار في الوفاة، ثم إنه يفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن على ما سبق ذكر تحقيقه، والسكنة من جملة النفقة، وقد سبق ذكر الاتفاق على أنه لا نفقة لها إلا أن يفرقوا هنا بين النفقة التي العطاء المادي والسكنة التي العطاء العيني، اللي هم أصحاب هذا القول، يعني لو فرقوا بين مفهوم النفقة ومفهوم السكنة يبقى ده يكون لوجه من هذا الجانب. أما السكنة داخلة في عموم الايه؟ في عموم النفقة. يعني فروع قبلتني مهمة جدا رأيت يعني ذكرها، وقد يعني تكون المرة الأولى أن تترك أذان إخواني، وهذه مهمة جدا ونعيشها جميعا في مجتمعنا. نفقة المختلعة، المختلعة أولا سبق الكلام في الخلعية هل هو طلاق أم فسخ، ورجحناه فسخا، انظروا في محلي. ثانيا فرقوا بين كونها حاملا وكونها حائلا، واتفقوا على وجوب النفقة والسكنى لها حاملا لعموم قول وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ومن حيث القياس فهي مجهولة بثمرة مائه، فهو مستمتع مستفيد برحمها كالاستمتاع بها في حال الزوجية، واختلفوا في وجوب ذلك لها حائلا على قولين. الأول لا نفقة لها ولا سكنى، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وعللوا ذلك بزوال الزوجية فأشبهت المتوفى عنها زوجها. انتبه لهذا التخريج، القياس هنا على المتوفى سبق عنهم أنهم على قولين، يعني اللي قالوا هذا الكلام سبق أنهم على قولين. هنا انظرهما في محله. الثاني تجب النفقة والسكن لها مطلقا ومذهب الحنفية، وعلى ذلك بأن الفرقة سبب من جهة الزوج، وقد كانت مستحقة للنفقة في أصل النكاح فيبقى ذلك ببقاء العدة. لكن التعقب هنا ماذا لو كانت الفرقة من جهة الزوجة؟ صح؟ ده أنت بتتكلم من جهة الزوج، طب ماذا من جهة الزوجة؟ وتبقى غالبا الخلع من جهة الزوج. يبقى هنا المقصود ده أصل المسألة، تمام؟ صح؟ يبقى بنوا الكلام من جهة مين؟ والأصل من جهة الزوجة على المشهور، تمام؟ ولذا أقول إن الاختلاف قائم على كون الخلع طلاقا، وعلى هذا يفرق بينه بين كونه رجعيا وبائنا على نحو ما سبق تحريره، وأما كونه فسخا فلا حظ لا في ذلك. صح؟ فرع، إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها وسقطت نفقتها، وهو قول الأربعة والأوزعي وأبي ثور وغيرهم لنشوزها. طبعا طلع القرار كان زمان، ما عرفش اذا كان لسه قائم ولا لا، في انه اعطوا ترخيص او تصريح للمرأة انها تسافر بدون اذن، ليست حاجة اذن زوج. ما فيش؟ لا الحمد لله كمشروع يعني. اذا سافرت المرأة بغير اذن زوجها سقطت نفقتها، والتعليل لنشوزها، وده قول الأربعة ومعهم الأوزاع وأبي ثور وغيره. والنفقة وجبت وتعينت حال تمكينها له، وبقرينة أنها لا تجب قبل تسليمها إليه، وبقرينة أنها لا تجب قبل تسليمها إليه. فهمنا منها إيه دي؟ وهي بيت أبوها، ها ممكن تبقى زوجتك وهي بيت أبوها، بقى فيه ولايتين، ولاية أب ولاية إيه؟ صح؟ طيب، فهنا النفقة وجبت وتعينت حال تمكينها له، وبقارنة أنها لا تجب قبل تسليم، لا تجب، لكن قد نظام مبادئ بقى، يعني أنت معايا إزاي؟ يعني استحسانات، لكن هل تجب؟ ده الكلام. وخالف بعض المالكية فقالوا إن النفقة لا تسقط بالنشوز لأن نشوزها لا يسقط مهرها فكذلك نفقتها. هذا تركز في التخريجات دي، يبقى فروع مهمة جدا على الأصول، ده مثال عملي. قالوا إن النفقة لا تسقط بالإيه؟ بالنشوز، لأن نشوزها لا يسقط مهرها. قالوا كده النشوز لا يسقط الإيه؟ المهر. طيب فكذلك النفقة. والتحقيق في المسألة طبعا القول الجمهور كم هو ظاهر، وأما خلاف بعض المالكية فلا يسلم له. ليه؟ للفرق بين فرض المهر لصحة النكاح وتوطئة للبناء والاستقرار، وبين النفقة المترتبة على ذلك. ده حاجة ودي حاجة. فالنفقة تابعة ونازلة لغرض لفرض المهر، فالنفقة تابعة ونازلة لفرض الايه؟ لفرض المهر. يبقى أصبح النفقة تابعة للمهر حال تمكين الزوج من زوجته، وليس العكس. مش هخرج المهر على النفقة، لأن المهر ده الأصل، فلا يقاس هذا على هذا، إذ لها أن تختلع بكل ما تملك. صح؟ طب وبقرينة، إذا فرض للمرأة مهرا، قرينة تانية، إذا فرض الزوج للمرأة مهرا في عقد صحيح ولم يدخل بها بعده، السؤال هل تلزمه نفقة؟ صح؟ يبقى لا تلزمه النفقة. وإذا طلقها قبل الدخول يبقى لها نصف ما إيه؟ نصف ما فرض، لكن بيجي فيه نفقة؟ تمام؟ ده بكل بيرد قول بعض المكلف خلفه، ولا نفقة لها ولا سكنة. وإذا سافر الزوج وأراد زوجته معه، مسألة واردة، إذا سافر الزوج وأراد زوجته معه فامتنعت، بتتسئل فيها كثيرا ويحصل مشاكل سريعة بسبب هذا الموضوع. الايه؟ ما هنا بقى مع الاشتراطات هيبقى في مسائل فرعية في سناء الكلام هديك فك المسألة أكثر. إذا سافر الزوج وأراد زوجته معه فامتنعت وكان الطريق آمنا غير شاق. الطريق إيه؟ ممكن تقول أنا خايف الطريق مش مناسب وأنا خايف على نفسي إلى آخره، تمام؟ وكان الطريق آمنا غير شاق ولم يكن عندها عذر يمنعها من السفر معه، ماشي، حالة مرضية متابعة في أي شيء ما إلى آخره، في عذر شرع مقبول للاعتذار عن هذا. فالحنفية في المشهور والمفتى به عندهم، والمالكية والشافعية والحنابلة والأوزعي وأبو ثور وغيرهم، أنها ناشزة ولا نفقة لها عليه واجبة. بس نحطوا إيه؟ حطوا اعتذارات أو حطوا ضوابط، قالوا امتنعت وكان الطريق آمن وما فيش أي مشكلة والموضوع ميسر وفي يسر في المسكن والسفر وكل شيء موجود، ما فيش أي عذر عندها يمنع من هذا الكلام، يبقى المفروض هي في صحبة من؟ صحبة الزوج، ويتابع عليه الزوج، وإلا نشدت. وفي قول لبعض الحنفية تجب لها النفقة ولا تعد ناشزا، شوف بقى الكلام، إذا أراد السفر بها مسافة القصر أو أكثر بدون رضاها. هذا تتزوج هذه الاشتراطات والتحكمات هذه، تمام؟ ولا تعد ناشزا إذا أراد السفر بها مسافة القصر أو أكثر بدون رضاها، وإلا أجبرت على السفر معه، فإن امتنعت كانت ناشزا وسقطت نفقتها. لكن ده طبعا قول غريب وقيد عجيب، تمام؟ طيب إن كان الغرض من السفر الكيد للزوجة، الكيد للإيه؟ للزوجة، والإضرار بها، أو كان الزوج غير مأمون في هذا السفر، وده أكثر ما بتتعرض ليه في مشاكل أو سؤالات، يبقى فيه خلافات موجودة هنا، يوم يسافر يقول لك بس مجين، تمام؟ ولما تروح له بقى خلاص الموضوع بقت مشكلة، تمام؟ وده يمكن أكثر ما تسأل عنه المشاكل في هذا الجانب. إن كان الغرض من السفر الكيد للزوجة والإضرار بها، يبقى إما أن يسافر ولا ينزل إليها ويتركها بقى سنوات، طبعا ده سبق هذا الكلام في مسألة في هذا الكلام، وهذا ضرر بها ولا شك. أو كان الزوج غير مأمون في هذا السفر، برضو يعني ما انت هيدخل فيها كل دي بقى يعني مثلا 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 يعني بعض المشاكل اللي عرضت سافر بقى في اوروبا تمام، ولما سافرت معه اجبرها على ان تتبرج وتلبس الملابس الخريعه المشكوسه هناك، والبعض اجبر زوجته على السفاله كالسفاله. يعني هذه اشياء يعني سئلت بماذا يجيب اخواني بمثل هذه الخضاره التي تحدث كل من تحصل الفلوس. هذه مشكلات، والبعض يتجنس بجنسيات الأجنبية بأجل امرأة سافلة على حد التعبير الأوروبي تمام، مجرد اسم يأخذها وهي طبعا لحمها حلال لكل أحد، وثم يأتي بزوجته برضو بإقرار منها، والأخة تستغلها وتكون في صحبة زوجته وتمشي معنا إلى آخر. هذا العبث الأخلاقي في المسلمين برأس الإيه من تحت رأس الأموال وقلب الأموال، هذه مشاكل. فما الحكم؟ تجد بقى الانحلال الخلقي عند الابوين هنا، يقول يعني يا زوجها تيجي تقعد مع مين وتعمل ايه هنا، ما قاعده مع زوجها هناك وهو زوجها تمام، والمسكينه خلاص بقت في قيد هناك ماذا تفعل. هذه مشاكل بتاتي وغير مثل هذه المشاكل، اذا كان بعض يكون تعرض لمثل هذه الاشياء نسال الله الستر والسلام. فإن كان الزوج يعني غير مأمون في هذا السفر فلا أن تمتنع من السفر معه خشية الضرر الراجح أو الغالب، ولا تسقط نفقتها. وهذا القول لبعض الحنفية لا هو قول وجيه، أعمل إيه؟ أعمل قاعدة المصلحة والمفسدة أيهما غلب كان الحكم. ويعني الإخوة في هذا الشيء يعني أنصح إذا كان عند بعض إخوان القاضي الكبرى العز بن عبد السلام عقد يمكن ثلاث أرباع المجلد الأول في القاعدة الكبرى عن هذه القاعدة المصالح والمفاسد، وهي طبعا باب كبير تمام، والكل بيتكلم مفاسد ومفاسد مصالح، مع أنه ذكر جملة من الأمثلة والتخريجات اللي محتاج فقيه يجلس أمامها ويخرجها بأصولها. رجل مخ حاضر رحمه الله تعالى وله وزن من الناحية الفقهية، قرأ كثير من المسائل تحت هذه القاعدة، يعني يشبعك بهذه القاعدة. فليس لكل أحد أن ينظر في مصلحة ومفسدة من وجهة نظري الخاص، بل لابد من التحفظ وإعمالها على وجه المطلوب. فرع، اتفقوا على أن السكنة للزوجة واجبة على زوجها لقوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. فإذا كان هذا في حق المطلقة الرجعية فالقائمة في صلب النكاح أولى تمام، وده يعني من لطائف الاستدلال، يعني محل الآية أو النص ورد في إيه؟ في المطلقة. طب القائمة ده بقى من باب الإيه؟ مثال وجيه في قياس الأولى، هو قياس ظاهر أو ظاهر الجلي تمام. هذه مثال. ولقوله وعاشرهن بالمعروف، ومن المعروف المأمور به أن يسكنها في مسكن تأمن فيه على نفسها ومالها. كلمة الألا أخونا الشيخان تمام، يبقى أن يسكنها في مسكن تأمن فيه على نفسها ومالها تمام. فرع، اتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين. دي يعني مسألة ظريفة وبرضو فيها موجودة يعني كثيرا وفيها كثير مشاكل. اتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين زوجتين زوج اثنين أو ثلاثة إلى آخره في مسكن واحد إلا برضاه، إلا برضاهما، إلا إيه؟ إلا برضاهما تمام؟ ده الشرط، وإلا فلا، لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف. ده التعليل، لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف، ولأنه يؤدي إلى الخصومة التي نهى الشارع عنها في التخريجات والتعليلات. والمسكن حق خالص للزوج. وضحت المسألة دي؟ طيب
لا ده باب جهم كده
كده باب جهم. طيب وأما الجمع بينهما في دار لكل واحدة من الزوجتين لكل واحدة من الزوجتين بيت بيت فيها دار، يعني أنا قلت لك كالعمارة مثلا اللي هو مبنى متعدد طبق كل واحدة لها إيه؟ لها دور أو لها شقة، خلاص تمام، وكل واحدة في شقة منها، فهذا جائز عند جمهور الفقهاء الأربعة وغيرهم، بشرط أن يكون لكل بيت مرافق خاصة به. انتبه من الدقائق دي، دقائق فيها مهمة، تمام، وغلق يغلق به، ما له علاقة بدي ولا له علاقة بدي، ولا يشترط رضاهما في ذلك. ليه؟ لانتفاء العلة المذكورة آنفا، كل واحدة في ايه؟ في شقة. طيب، وخالف بعض الملكية فاشترط رضاهما، وهذا قول ضعيف متكلف، لكن يقال إذا سبلت إحداهن وتعدد بزيادة أذى وضرر ظاهر، تبقى امرأة يعني صليطة ولا قاعدة على السلع عم تعمل مشاكل، قول واحدة بشيئتها اي نعم وهي قاعدة هتعمل ايه؟ وعفاكم الله من شر النسوان، عفاكم الله، تمام، وتعدد بزيادة أذى وضرر ظاهر عجز الزوج عن منعه إلا بعزل إحداهن في مكان آخر. ها، هذه مشكلة، احنا عندك لا ضرر ولا والحكم يدور مع علت، خلاص لزمه ذلك دفعا للضرر الأعظم. أنا عايز أزود بقى حاجة، إن استطاع صح؟ طب ما استطاعش يعمل إيه؟ يقطع نفسه يعني ولا إيه؟ يفيش بقى غير الشاكوش بقى على أخر الشيخ محمد، تمام كده؟ طيب، هنا بقى فرع ده مهم جدا، ويمكن كلنا في هذا الشيء، والعواطف شيء والحقوق شيء آخر، والبر مطلب رئيس، والعلم لابد أن يكون له آثاره في المسلم، لا سيما الإخوة والأخوات. وكثير من الإخوة يعتبروا الأب والأم قرآن أنزل، قول الأب وقال الأم لا يقال له لا، حتى وإن أخطأ الأب أو الأم، مو هذا الكلام، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق فيه، إنما الطاعة فيه معروف. الأب أخطأ يقال له أخطأت، بس بالأدب، على طريقة قول إبراهيم مع أبيه. الأم أخطأت تبقى أخطأت على نفس الطريقة، تمام ازاي؟ يبقى الام لها حق وزوجها لها حق، لكن اسمع للام ولا اسمع للزوجه. طب اسمع الزوجه، لا امي لا تكذب وزوجتي لا تكذب، تجد كثير مشاكل من هذا ايه، من هذا الجانب. ويعني عندي اخواني اكثر مما يسمعون. الجمع بين الزوجه ووالدي الزوج، الزوجه والابوين، بيجلس معاك الاب والايه والأم، طيب، أو الأب أو الأم، وولد الزوج من غير الزوجة، ولد من زوج زوجة طلقها ماتت إلى آخره مع أولاد، أو ولد إلى أولاد، سكنوا مع مين؟ دي واقع موجود. طيب، الذي على الجمهور الأربعة أنه لا يجوز الجمع بينها وبين الوالدين أو أحدهما للعلة السابق ذكرها، أي ولها الامتناع عن ذلك ولا تجبر عليه. وذلك دائما بقول يعني ايه، يعني سبحان، دائما نقول للاب او الام دي حاجه كان بيقول، يعني ليه الاب والام ما يعتبروش دي بنت ليهم؟ لا، ده بيعتبرها عبده، اما انت معايا ازاي؟ هي السيده، هو السيد، هي اما، حتى لو أولادهم وبناتهم يتعاملوا مع مرات الزوج أو زوجة الابن على إن دي واحدة عبدة أما، هاتي ود حتى بأسلوب في احتقار وازدراء. دايما أقول ماذا لو كنت مكاني، يعني دايما أقول كده، ماذا لو كنت مكاني، اقلب الآية، اقلب الوضع، هل تقبل؟ هل تقبلين؟ دائما نقول كده ما تيجي مشكلة، دائما نقول ماذا لو كنت مكاني؟ أقول للأب، أقول للأم، أقول للزوجة، أقول للأخت الزوجة، أقول لهذه. كثير مشكلة يومية تتعرض من هذه المشاكل يومية. إذن ده جهل بإيه؟ جهل بدين. جهل بإيه؟ جهل بدين. لكن أعطي لكل ذي حق حقه، صح؟ هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. أعطي لكل ذي حق حقه. كيف تتعامل مع زوجته؟ تمام؟ ارحم الزوجة وبر الأب والأم، تمام؟ لكن الأم والأب لا يخطئ، والزوجة تخطئ. كل الخطأ عند الزوجة، ولا خطأ الأب ولا الأم، تمام؟ لا خطأ للأخت، لا خطأ لي، لا ما يصلح. هذا ظلم، هذا ظلم، تمام؟ هذا يعني أنه يجوز ذلك برضاها وانتفاء العلة، وهو المتجه إذ لا ضرر ولا ضرار. وعند الملكية فرقوا بين الزوجة الشريفة والوضيعة. ركز من هذا، هذه التفريعات. فقالوا بعدم جواز الجمع المذكور في حال الشريفة ويجوز في حال الوضيعة. اتذوقك الكلام يعني، سبحان الله. إلا إذا ترتب على ذلك ضرر عليها، وهذا التفريق غير مرضي، لا يقوم على مستند شرعي. فكل منهما إنسان له مشاعره وأحاسيسه، وكل منهما زوجة لها حقها، فلماذا التفريق؟ ولها حقها، فلماذا التفريق؟ ومن أين؟ ويرده عموم الآيات الدالة على حسن المعاشرة والحقوق فيها، وفي الطلاق والعدة وغير ذلك، وكذا الأحاديث الواردة في الباب، صحيح؟ طيب. وأما إذا اشترط الزوج على زوجته السكنى مع الوالدين في أول الإيه؟ العقد، أنا يعني لأبي ولأمي وما ليش غيرهم، وما لهم غير يجلسون معه، تمام؟ فقبلت وسكنت ثم تراجعت بعد ذلك، تمام؟ تراجعت بقى، وجدت غلاسة بقى من الأب والأم، يبقى هنرجع للشرط الإيه؟ لذا الأولاني بقى أشوف بقى الوضع. فليس لها ذلك إلا إذا أثبتت الضرر من ذلك. رجعنا لإيه؟ للقاعدة الأولى اللي كان جمهور الفقهاء، إن ما كنش في إيه؟ ضرر. إلا إذا أثبتت الضرر من ذلك. هذا عند الملكية. وعند الحنابلة إن كان عاجزا عن تلبية طلبها وتوفير مسكن مستقل لها لا يلزمه ذلك، وإن كان قادرا يلزمه. يبقى أتجد هنا الواجه، إن كنت قادر ابعد، يبقى تقول لي وحدها نرجع للأصل، وبر الأب والأم أنت على طريقتك للأصل. تبقى عاجز ولا يستطيع، يبقى هنا بقى بحاول السدد وقارب، والله الأمر من قبل ومن بعد. وفي قول عندهم أي الحنابلة لا يلزمه غير ما شرطته عليه، لكن هذا القول غير المشهور عند الحنابلة، لا وجه له، لأن الأصل في معاشرة الزوجة والمعروف والإحسان إليها وتحقيق أمنها، ها؟ وتحقيق أمنها وغير ذلك. فإذا تعكر صفو هذا فالحق لها وعليه. فقول الملكية قول جيد، وتفريق الحنابلة في المشهور عندهم جيد كذلك، لأنه لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. وأما الجمع بين الزوجة وولد الزوج من غيرها في مسكن واحد فلا يجوز باتفاق من الفقهاء إذا كان ولد الزوج من غيرها كبيرا يفهم الجماع، إلا إذا رضي ذلك. وتعليل ذلك أن السكن معه فيها إضرار بها ظاهر، وعليه فإن رضيت ولم يحدث الضرر المتوقع فلا حرج من ذلك، فهي محرم له إذ هي زوجة أبيه، تمام؟ ما دي بقى يعني تكلم في رقة الدين، دي مشكلة، لا سيما الانفتاح اللي موجود بالفضائيات وما تكون فضائيات. وأيضا مسألة أيضا صارت مشكلة برضو أحيانا بتعرض مثل هذه المسائل، الأخوة في الرضاعة، وهذا صارت جريمة كبرى كما يقول الشيخ هاني، قلة الديانة، رقة الديانة، ها ما في يعني الله أكبر إيش رسالة والشجاع عربدة ولا كوخت من الرضاعة ومزوخت حطحن فخته بس فخته ولا كوخت من الرضاعة. وذلك بعد كده تسمع مشاكل كبيرة جدا، محرم يتعدى على محرمه، أخت من الرضاعة، تمام؟ فيعني الحرمات، بل الآن بتسمع يعني منع للحرج، يعني لا أستطيع أن أتكلم مع أخواني، الحرمات يعني المحارم الأصليات الظاهرات المعلومات من الدين، الظاهرات الأطفال عند أول سن التمييز تلتهس الحرمات، العمات والخلات وليش الأمهات ولا، فالله أكبر. وهذه هي ثمرة الحرية وثمرة الانفتاح، تمام؟ وعليه فإن كان صغيرا فلا مانع من ذلك، وليس لها الحق في الامتناع من السكن معه عند الحنفية، والحق لها ولا تجبر على ذلك. فإن فعلت برا بالولد وزوجها فهذا فضل ترغب فيه، وعند الملكية فإنهم يفرقون بين معرفتها قبل البناء وحال البناء وقدر صدت، وبين عدم علمها، ففي الحالة الأولى ليس لها الامتناع، وفي الحالة الثانية ليس، وفي الحالة الثانية لها الامتناع. ودي طبعا مسائل فقهية ظريفة معلومة. فالأمر يرجع في النهاية إلى رضاها وعدم رضاها، فإذا علمت وسكنت فقد رضيت، إلا إذا تضررت ضررا بالغا فلا الحق فيما أرادت ولا تجبر على ذلك. فرع آخر، المسكن الشرعي للزوجة المعتبر فيه هو سعة الزوج. لا هو طبعا مسألة الزوج، لأن الزوج ارتضى من البداية أن يأخذ امرأة بولدها، يعني الزوج الأول هو أخذها، يعني في زوج يقول لك أنا أخذ الزوجة مالي علاقة بالأولاد، روح عند عمام عند قريبهم إلى آخره، وفي بيكون زوج مثلا لطيف ويقول لك ما في مانع أخذها لسماء إذا كانوا أيتام. أصل إيه الضرر على الزوج؟ لا تمو عارف، لا تمو عارف، انا هقول لك، انا هقول لك لطيفه. ما انت لازم هترجع تبني على الاصل في حال الزوج، يعني اذا حصل ان الضرر كما تضررت الزوجه وضرر الزوج هيبقى ده الاصل، يبقى اصبح الولد له اهله، يعني ما انت كده بتبني على ضرر ولا، والنساء شقائق الرجال، صحيح. في شيء أحكي باب اللي هو حدث بالفعل، يعني تزوج رجل، تزوج امرأة وفي ولد، بس ولد كان عفيف شوية، يعني ولد ايه ممكن يكون سنه 5 سنين بس، يعني وما هي قبل سن التمييز، يعني تمام. ما قال له عندي زوجته، دي زوجته الثانية، وزواجها معادة في مسكن مستقل، ويروح زوجته يجلس معها يومها او الى اخره. فالولد صاح يعمل فيه، ولد عفريت انزل روح اديم البقالة، روح جيب البقالة ويجي صاروخ. روح ما عرفش يجيب جزار، فكر يعمل ايه، قال فقط روح تجيب شخرة رز، روح تفرد على الارض وتقول امها عمل ايه اللي ودل عفريت، راح جاب المخناس اللي قبل المخناس. جاب المخناس اللي قبل المخناس، قال والله منعت في الليلة دي هنا وضبر رقيه ماشي، واحد يشتي في الولد اقتدارة. المسكن الشرعي للزوجة المعتبر فيه وسعة الزوج وحال الزوجة قياسا على النفق، وهذا ما عليه الملكية والحنابلة وأكثر الملكية أو أكثر الحنفية خلافا للشافعية، فقالوا المعتبر وحال الزوجة فقط، وحال الايه الزوجة فقط، ودي غريبة من الشافعية لأنها ملازمة للمسكن، فإذا لم يعتبر حالها فذلك إضرار بها، والضرر منهي عنه شرعا. تمام؟ يبقى المعتبر حال الايه؟ قالوا هما طبعا عند الجماهير قالوا انه الزوج والزوجة معا، ما دام في قبول من البداية وارتضيت الوضع يبقى هذا هو الحال. يعني ما انت معاه ازاي؟ كما سياتي الايات بعده. لكن الشرافي كان له وجه اخر، قال المعتبر هو حال الزوج فقط، حال الزوج فقط. واستدل بظاهر الايات، وهي الايات التي استدل بها ايضا الجماهير، اسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. الخطاب لمن؟ للزوج، من حيث وجدكم، من حيث وسعكم، من حيث طاقتكم، من حيث استطاعتكم. تمام؟ وقوله لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. هو استدل بظاهر الآيات الشراز. تمام؟ وده وجيه، ودي نفس الآيات استدل بها الايه؟ الجمهور. طيب، وهاتان الآيتان في المطلقة فالزوجة أولى، ده تخريج المسألة. وقال إن النفقة يفرق فيها بين الموسد والمعسر، والواجب يكون بقدر حال المنفق يسرا وعسرا وتوسطا، كما جاء في الآية كذلك السكنة تكون على قدر يساره وإعساره وتوسطه. والتحقيق أن قول الجمهور أولى بالقبول لاعتبار حق الزوج والزوجة، هو حق مكفول لهما، لقول صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول الشاهد، والمرأة راعية وهي، فوضع لكل واحد حد من الايه. يبقى عشان يقول لك المشاركة بإقامة المسكن في رضا، صحيح؟ ثم إن الاختيار من البداية يكون قائما على الجانب المادي بشكل ظاهر لما ننظر للواقع، لسيما إذا كانت المرأة من ذوات الحسب والنسب، وبهذا يظهر قرب قول الشراز من قول الجمهور. نرجع إلى دي تفرعات، يعني قبلتني قلت لابد من إيه من إظهار الإخواني مهمة. نرجع إلى أصل الحديث، قوله فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى. قوله تلك امرأة يغشاها أصحابي معناه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون أم شريك ويكثرون التردد إليها لصلاحها. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجا، من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرها إليهم وانكشاف شيء منها، وفي التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة، فأمرها بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم لأنه لا يبصرها ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك. ده كلام النووي في المنهاج. وقال ابن الملقن ولا يلزمه من إذنه عليه الصلاة والسلام بالاعتداد في بيته الإذن لها في النظر إليه. ركز من هذا الكلام، لأن البعض احتاج كما سيأتي، وأنا قلت لك بالنص أنه قال أنه معنى أنه هو قال اعتدي يبقى تسمح في النظر إليه، طبعا ده كلام غريب. تمام؟ يبقى قال وليلزم من إذنه عليه الصلاة والسلام بالاعتداد في بيته الإذن لها في النظر إليه، بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيره إليها، وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها التحرز عن النظر بلا مشقة، بخلاف مكثها في بيت أم شريك. ده كلام ابن ملقن في الإعلام. وقال في أوجه فوائده الوجه السادس، قال تحريم نظر المرأة الأجنبية إلى الرجل الأجنبي وتحريم نظره إليها وقد احتج بحديث فاطمة هذا على جواز نظرها إلى الأجنبي بخلاف نظرها إليه. تمام؟ طبعا ده احتجاج غريب. تمام؟ قال النووي في شرح مسلم: هذا القول ضعيف، ولجعل جمهور العلماء في المنهاج ده كلام ابن ملقن عن النووي، لكن بالرجوع للمنهاج قال: بل الصحيح الذي على جمهور العلماء وأكثر أصحابنا في المنهاج وأكثر الصحابة أنه يحرم عليها أيضا النظر إليه كعكسه، وده مقتضى الحال، كل المؤمنين كل المؤمنات. تمام؟ والنساء شقائق الرجال في الحب. في المنهاج يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها. لعل ابن مقن اختصر قال إيه الصورة بالعكس، لقوله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله: وكل المؤمنات من أبصارهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم. ولأن الفتنة مشتركة، ذا التعليل، وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به. ويدل عليه من السنة الحديث الحسن في سنة أبي داود والترمذي عن نبهان مولى أم سلمة، ده على قول النووي أنه حسن لكنه ليس حسنا كما سيتخريب. وفيه: أفعميوان أنتما ألستما تبصرانه؟ وسيأتي تحقيقه لاحقا إن شاء الله. قال النووي: وأما حديث فاطمة هذا مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه، بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيره إليها، وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة. وهي مأمورة بغض النظر، أمر بنص القرآن، وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة، بخلاف مكثها في بيت أم شريف. اعترض الشيخ تقي الدين اللي هو الضغيق العيد فقال: اختار بعض المتأخرين، عني به النوم، قال: تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي، واستدل بالآية السالفة وفيه نظر، لأن لفظة، طبعا الاعتراض هنا هو بيتكلم حيث العموم، لكن قد يباح النظر أحيانا. تمام؟ وقد يكون نظرة فجاءة، وده وجد استدراك ذلك العيد بلفظة من. لابد انتبه من هذه التخريجات مهمة جدا. تمام؟ قال: لفظة من فيها للتبعيد، ولا خلاف أنها إذا خافت الفتنة حرم عليها النظر. إذا خافت الفتنة حرم عليها الايه؟ النظر. فإن هذه حالة يجب فيها الغض، فيمكن حمل الآية عليها، فلا تدل الآية حينئذ على وجوب الغض مطلقا. يبقى شاف توجيب نخيج العيد، يبقى إذا كانت في فتنة وتحتمت يبقى نتعين. تمام؟ لكن لا يستدل بها على العموم على وجوب الغض. أو في غير هذه الحالة، وهذا وإن لم يكن ظاهر اللفظ فهو محتمل له احتمالا جيدا يتوقف معه الاستدلال على محل الخلاف. ثم قال: وقال هذا المتأخر أي نووي: وأما حديث فاطمة، فذكر ما أسلفناه يعني النووي، ثم قال: وهذا الذي قاله إعراض عن التعليل بعماه، وكان يقوى لو تجرد الأمر بالاعتداد عنده عن التعليل بعماه، وما ذكره من المشقة موجود في نظرها إليه مع مخالطتها له في البيت. ويمكن أن يقال إنما علل بالعمى لكونها تضع ثيابا من غير رؤيته لها، فحينئذ يخرج التعليل عن الحكم باعتدادها عنده. طبعا كلام فاطمة بالنسبة للعفلات المطلقة نحن زخناها في المجلس السابق وهيأتي برضو إشارة إليها الآن يعني. خلينا بس نكمل لكل ده ما نكمل بس نكمل. وأنا عزوت خير المنهاج والإعلام والإحكام لابن بخيت العيب بالعزو المذكور. نكتة في الفرق بين أم شريك وفاطمة وميمونة وأم سلمة وعائشة. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وأما قوله يغشاها أصحابي فمعلوم أنها عورة كما أن فاطمة عورة، إلا أنه علم أن أم شريك من الستر والاحتجاب بحال ليست بها فاطمة، ولعل فاطمة من شأنها أن تقعد فضلا لا تحترس كاحتراز أم شريك، ولا يجوز أن تكون أم شريك وإن كانت من القواعد أن تكون فضلا. فضلا يقال رجل فضلا وامرأة فضل بضم الفاء والضاد، أي متفضل في ثوبه، ده معنى فضلة. ويجوز أن تكون فاطمة شابة ليست من القواعد، وتكون أم شريك من القواعد، فليس عليها جناح ما لم تتبرز بزينة. فهذا ما لم تتبرز ماشي تظهر يعني، لا هتمشي وتبرز تمشي ظهر أو خرج يعني. فهذا كله فرق بين حال أم شريك وفاطمة، وإن كانتا جميعا امرأتين العورة منهما واحدة. ولاختلاف الحالتين أمرت فاطمة بأن تصير إلى ابن أم مكتوم الأعمى حيث لا يراها هو ولا غيره في بيته ذلك. وأن وجه قوله لزوجته ميمونة وأم سلمة: إذا جاء ابن أم مكتوم احتجب منه فقالتا: أليس بأعمى؟ وذكر الخبر وقد ضعفه. وعلى كل حال جريا وراء من مشى قال رحمه الله: فإن الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالحجاب على غيرهن لما هن فيه من الجلالة ولوضعهن من رسول الله ولموضعهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل قول الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن الآية. وقد يجوز للرجل أن ينظر لأهله من الحجاب بما أداه إليه اجتهاده حتى يمنع منهن المرأة فضلا عن الأعمى. وأما الفرق بين ميمونة وأم سلمة وعائشة إذ أباح لها النظر إلى الحبشة، فإن عائشة رضي الله عنها كانت ذلك الوقت والله أعلم غير بالغة، لأنه نكحها صبية بنت 6 سنين أو 7 وبنى بها بنت 9. ويجوز أن يكون قبل ضرب الحجاب مع ما في النظر إلى السودان مما تقتحمه العيون، وليس الصبايا كالنساء في معرفة ما هنالك من أمر الرجال. وعزوتك إلى كلامي في التمهيد. وأما ابن خدامة فقال في المغني: لا، هو العقد شيء والدخول شيء، هو بيقول احتمالات، هو بيقول احتمالات تعليلا على الرؤية ديت وعلى حديث اللي هو أطعمياواني وإلى حديث فاطمة إلى آخره، دي كل احتمالات في وجهة نظر. صحيح ان العقد حاجه زي ما اتفقنا سلفا ان يجوز عقد على الصغيره، صح، والبناء لا يكون الا بعد الايه، الا بعد البلوغ، فده وجهه نظر. واما ابن خدامه فقال في المغني: واما نظر المراه الى الرجل ففيه روايتان، احدهما لها النظر الى ما ليس بعوره، والاخرى لا يجوز لها النظر من الرجال الا الى مثل ما ينظر اليه منها. اختار ابو بكر، وهذا أحد قولي الشافعي لما روى الزهري عن نبهان عن أم سلمة اللي هو مولاها وذكر الحديث: ولأن الله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال به، ولأن النساء أحد روعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال. قال ابن خدامة ولنا ده اختيار ابن خدامة بقى كعادته في المغني، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراه. يبقى هنا ابن خدامة خد إن يجوز ما لم تنظر إلى الايه، انتبه بقى كده على الإطلاق لكن يأتي التحقيق. وقالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. طبعا هنا قول ابن قدامة في الحديث الأول متفق عليه، هو مش متفق عليه في السياق، هو طبعا أشار إلى البخاري تمام، لكن هو السياخ مسلم تمام. ويوم فرق النبي صلى الله عليه وسلم من خطبة العيد مضى النساء إلى النساء فذكرهن ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، وهذا إزواج الاستدلال إنه مع بلال ونظر إلى النساء، ولأنهن لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب، ده الكلام، كما وجب على النساء لئلا ينظرن إليهم. فأما حديث نبهان ذكروا بعدين قال بضعفه بما نقله أحمد بن حنبل وابن عبد البر، ثم قال وحديث فاطمة صحيح فالحجة فيه لازمة. ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال أحمد وأبو داود. وإن قدر التعارض فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الأخذ بحديث فرد في إسناده مقال. ده كلام يعني أظهر ما رأيت للأئمة في هذا الكلام، والتحقيق أن ما قاله ابن رقيق العيد من التخصيص والتقييد وجيه وقوي لظاهر الآية، وما قاله النووي في حديث فاطمة وتبعه ابن الملقن فليس فيه إذن لها بالنظر إليها، وده يعارض كلام ابن خدامة، ما فيش في إذن بهذه الصورة، بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيره إليها، وهذا جيد. وفي ذلك إعمال لقاعدة ارتكاب أخف المفسدتين عند التزاحم، ودي مسألة مهمة عند إيه؟ هنا مفسدة وهنا مفسدة، لكن عند أم شريك الرجال يتزاحمون عندها لصالحها وتظلم عليها، وهذه مفسدة صحيح؟ هذا أعمى يبقى ضرر منه بعيد، بكى النظر عندها وهي صحابية صحابة ديانة، يبقى أي ضرر أعظم وأي ضرر أخف؟ هذا مثال مهم في الأصول، مع الجزم بوجود المشقة في عدم نظرها إليه مع مخالطتها له في البيت كما قال ابن دقيق العيد، يعني قد يكون في نظر لكن يعني نظر هيصعب التحرز منه صحيح؟ طيب. وعلى هذا يوجه كلام ابن قدامة لأن الأصل غض البصر. وفي كلام ابن عبد البر نكت لطيفة، وإن كان من بصر فعند الحاجة من غير إفراط ولا تفريط، لأن النظر سهم من سهام إبليس يحرك ما وراءه. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة وعن ابن عباس وفيهما والعينان تزنيان وزنهما النظر، ظاهره مقيد بنظر الايه الفاجع او الفجاع كما في حديث علي لك الاولى وعليك الثانية، والظاهر من فحوى القصة بالنظر في المرويات الصحيحة ان فاطمة لم يكن لها وليا مباشرا او محرما تعتد عنده، والرسول صلى الله عليه وسلم ولي من لا ولي له، ألا تراه قال فآذنيني لأنكحك يعني أعلميني. وإلى هذا أشار ابن الملقن في إعلامه قال قد يستدل به على أنه إذا لم يكن للمرأة ولي خاص وزوجها السلطان بغير كفء أنه يصح، وهو ما صححه الغزالي وإمامه إمام الحرمين الولجويني، لأن الظاهر أن فاطمة هذه لم يكن لها ولي خاص أعني مستحقا للولاية، لأن أخاها الضحاك كأنما كان صغيرا أو لم يسلم نقلا عن الإعلام. وفعله صلى الله عليه وسلم هذا أصل لقاعدة ارتكاب أخف المفسدتين أو الضررين، فإذا اعتدت عند امرأة فهذا أولى، ولكن لما كان يزورها رجال خشي عليها الفتنة، إذ فتنة نظر الرجال إلى امرأة أعظم من فتنة نظر امرأة إلى رجل، وفتنة نظر امرأة إلى رجل إلى رجال أعظم. صحيح؟ فلما رأى وقوع الفتنة غالبة في حال اعتدادها عند أم شريك رجع إلى النادر. رأينا هذا في إذنه ثم تراجعه صلى الله عليه وسلم، صح؟ في الحديث اعتدي عند أم ثم قال اذهبي إلى ابن أم مكتوم فإنه علل بالكلام. فعزال يا بيت ابن أم مكتوم رجل من بني عشيرتها كما في السياق، فأذن لي أن أعتد في أهلي، وفي السياق ابن عمك، وكلهما في طريق الشعبي. هذا أولا. وثانيا هو كفيف البصر فلا يراه، فإن قيل هي تراه، والمرأة ترى من الرجل ما يراه الرجل من المرأة، والنساء شقائق الرجال في الأمور الفطرية. أجيب بأن الحال الواقع حال صحابة، بل مشاهير صحابة، وهم أهل ديانة وسلامة من مسالك الهوى، وهم الممتثلون الأول لقوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى الآية. ثم إن الواقعة عمت بها البلوى في وسط الصحابة وعرفوا أبعادها، فغير جائز التفكير في أي مخالفة رضي الله عنهم. تحقيق حديث أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال صلى الله عليه وسلم احتجب منه. فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال أفعميوان أنتما ألستما تبصرانه؟ حديث عند أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى والطحاوي في المشكل وابن حبان والبياقي وغيرهم من طريق يونس بن يزيد، والبياقي في الآداب بالعزو مسكون من طريق عقيل، كلاهما يزيد وعقيل عن الزهري أن نبهان حدثه أن أم سلمة حدثته، والعلة في مين؟ فده مجهول. وله سياق آخر عند الحميدي وأحمد أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى ابن ماجه والطحاوي المشكل والبياقي كذلك في الكبرى من طريق سفيان بن عيين عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان إحداكن مكاتب عنده مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحجب منه، عنده ما يؤدي فلتحجب منه. ووقع عند الحميدي والطحاوي قول سفيان بن عيينة سمعته من الزهري وثبتنيه معمر، وإسناده ضعيف من الطريقين لأن مداره على نبهان ده مجهول الحال. وعند النسائي في الكبرى من طريق مخلد بن يزيد الحراني عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن مولى الطلح عن الزهري قال كان مكاتب لأم سلمة يقال له نبهان، قالت أم سلمة سمعته. وعند الطبراني في الكبير بالعزو المذكور من طريق قبيس عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن مكاتب لأم سلمة يقال له نبهان عن أم سلمة، فأسقط الزهري. ده اختلاف، لكن ده وهم، والمحفوظ عن الزهري به. وعلى كل حال الحديث بالسياقين ضعيف ومعارض لحديث عائشة في مخرج البياقي من طريق أبي معاوية الضرير عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة قال استأذنت عليها فقالت من هذا؟ فقلت سليمان. قالت كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال قلت 10 أواقٍ. قال تدخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم. طبعا ده ظهر مخالف للرواية الثانية من طريق نبهان، وهذا إسناد صحيح ومحمول وهذا حديث إسناد صحيح اضرب على محمول فيه، ومعارض بحديث فاطمة بنت قيس أيضا. وأسر عن أحمد بن حنبل قول نبهان روى حديثين عجيبين اللي هو حديث أتعميوان أنتما والحديث الآخر وبتاع المكاتب اللي أنا ذكرته ده. مع ذلك قال الترمذي ده أنا مشيتها، يعني الألم جدا عليها كده عاديات سبتها دي سبتها. ومع ذلك قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وده استغراب. وقال هذا الحديث عند أهل العلم محمول على التورع، لا أنه يعتق بمجرد القدرة على الأداء، فإنه لا يعتق عندهم إلا بالأداء. وقال ابن حبان قوله أفعم يواني أنتما لفظة استخبار مرادها الزجر عند نظرهما إلى الرجل الذي كف بصره، وفيه دليل على أن النساء محرم عليهن النظر إلى الرجال إلا أن يكونوا لهن بمحرم سواء كانوا مكفوفين أو بصراء. ونقف عند هذا الحد، والحديث بقية إن شاء الله. وإن شاء الله نلتقي على خير يوم السبت بعد صلاة المغرب. أسأل الله أن يجمعنا إياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.